أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المطلب الأول من المطلبين المتبقيين، وخصصنا هذا المطلب الأول لبيان الثمرة بين مختار الشيخ الأعظم ومختار المشهور ومنهم المصنف. واتضح لدينا أن الشيخ في مطارح الأنظار طبق الثمرة على مثال، والأخوند طبقها على مثال آخر. هذا الآن ليس مهم، شرحناه مفصلا. تعالوا إلى المثال الذي ذكره الماتن، لأن شوي في الأخير قرأنا بسرعة ولم نكمل حتى القراءة. بعض الإخوة بتعبيرهم أنه العبارة الصعبة في الكتاب أنه راجع في الحواشي وجد أنه لم يتعرض أحد لشرحها. المهم، على كل تقدير، هناك صور. نفس المثال، لأن أنتم مستحضرين المثال، مثال إنقاذ الغريق الذي يتوقف على المرور في الدار المغصوبة. طارة أقطع الأرض المغصوبة بنية إنقاذ الغريق. هذه الصورة عند الجميع، أكون ممتثلا للواجب، غير عاصي، غير متجرد. قطعت الأرض المغصوبة قاصدا لإنقاذ الغريق وأنقذته، فلا معصية ولا تجري، لا بالمقدمة ولا بذي المقدمة. وهذا من الواضحات، بلا فرق بين قول الشيخ وقول الأخوند. نعم، أي ما في فرق. ولا تنسى أنه الأخوند هذا الاستدراك استدركه بلحاظ ترتب الثواب. يعني أنا حتى أنال الثواب على المقدمة، يقول نعم لا بد من قصد. أما إذا لا، أنا صدفة وأنا نايم أمشي في الليل مثلا، قطعت المسافة فوجدت أمامي ماذا؟ غريق فأنقذته، فلا أحصل الثواب على قطع المسافة، سواء كان قطع المسافة في حد ذاته عبادة يحتاج إلى قصد، أو كان تحصيل الثواب لصيرورة الفعل من أحمز الأعمال، أيضا هذا يحتاج إلى قصد، هذا مفروغ عنه، وهو الاستدراك هناك. ملتفت جيدا، إذن هذه هي الصورة الأولى، هذه لا تظهر فيها ماذا؟ الثمرة. الصورة الثانية أن ألتفت إلى الغصب وإلى حرمته، وأكون ملتفتا إلى توقف إنقاذ الغريق على هذا المرور، لكن مررت في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة من دون قصد التوصل إلى إنقاذ الغريق، من دون قصد التوصل إلى إنقاذ الغريق، وبعد أن قطعت الأرض المغصوبة أنقذت الغريق. على مبنى المصنف أتيت بالواجب، أتيت في الواقع بالواجبين، يعني بالواجب الغيري وبالواجب النفسي، لكن الواجب النفسي واضح. تفتنا على مبنى الشيخ لم أتي بالواجب الغيري، لأن الواجب الغيري مشروط ومقيد بقصد التوصل، فلم أتي به. لكن على مستوى الثواب، على مستوى الثواب على كلا المبنيين، على كلا المبنيين لا أستحق ماذا؟ الثواب. لأنه إن كان قطع المسافة في حد ذاته عبادة لابد من القصد، وإن كان الثواب لأجل صيرورة الفعل من أحمز الأعمال لابد من القصد فلا ثواب. لكن أتيت ماذا؟ أتيت بالواجب على مبنى المشهور والمصنف. هذه الصورة الثانية، ما أدري واضحة أو لا. أي لا، هذا من هذه الناحية لا نأتي. فإذا على رأي الأخوند أتيت بالواجب، ليش؟ لهذه النقاط الثلاث اللي أشرت إليها. أولا الواجب هو مطلق المقدمة وأتيت بها. ثانيا أنه نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، لا يمكن أن يكون شيء واجب ومحرم. ثالثا رجحنا جانب الأمر فأكون قد أتيت بالواجب، لأنه إذا اختل واحد من هذه الأمور الثلاثة لا أكون قد أتيت بالواجب. لو قلنا هكذا، لا، ليس الواجب هو مطلق المقدمة، بل المقدمة التي يقصد بها التوصل لم أتي بالواجب. ولو رجحنا جانب النهي أكون قد فعلت ماذا؟ محرم. على هذا على مبنى الأخوند. على مبنى الشيخ الأعظم، هذا الشيء الذي أتيت به ليس واجبا، لأن الواجب هو حصة خاصة ليس واجبا. فإذا ليس واجبا لا يتصف إلا بالحرمة، لا يكون من مصاديق اجتماع الأمر والنهي حتى أبني المسألة على الامتناع أو الجواز، ليس واجبا فلا يتصف إلا ماذا؟ بالحرمة. فأكون قد عصيت الواجب ماذا؟ الغير. نعم، بعد ذلك إذا أنقضت الغريق أكون مطيعا بالنسبة للواجب النفسي، وإذا لم أنقض الغريق أكون عاصيا، وهذا لا بحث لنا فيه، هذا على كل المباني. التفتنا الفكرة الكلام في الواجب الغير. هذه الصورة كان الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ملتفت إلى أن هذه أرض مغصوبة وأن التصرف في المغصوب حرام، وغير ملتفت إلى كونه مقدم، غير ملتفت إلى كونه مقدم. فمررت في الأرض المغصوبة فوجدت غريقا، فماذا فعلت؟ أنقضته، لم أنقضه، صار هذا بالبحث في الواجب النفسي، ما إن علاقة. في هذه الصورة على مبنى المصنف أنا لست عاصيا للواجب الغير. ليش؟ لأن المفروض أن وجوب المرور في الأرض المغصوبة بمناط ماذا؟ توقف، وهو مناط واقعي وليس مناطا علميا، وهو في الواقع موجود أو غير موجود، فإذا هو واجب. لكن باعتبار غير ملتفت إلى التوقف فأنا أعتقد بأنه حرام. فبما أني أعتقد أنه حرام كان ينبغي أن أعمل على وفق اعتقادي، فمررت به فأكون ماذا؟ متجر، يعني مخالفا للاعتقاد لا للواقع. هذا على مبنى من؟ واضح هذه الصورة على مبنى المصنف. أما بالنسبة للواجب النفسي يرتبط أني أنقضته أم لم أنقضه. أما على مبنى الشيخ الأعظم، أكون بالنسبة للمقدمة عاصيا لا غير، لأنه بما أني غير ملتفت إلى التوقف، غير ملتفت إلى الغريق، فحتما لم أقصد التوصل. والذي هو واجب هو حصة خاصة وهو الذي يقصد بها التوصل، فلم أقصده، فما أتيت به يكون حراما في الواقع. فإذن تظهر الثمرة هنا على قول الأخوند متجرئ، على قول الشيخ ماذا؟ عاصم. هذه الصورة كم؟ الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، ملتفت إلى أن هذا مغصوب والمغصوب حرام، وملتفت إلى الغريق وأن الغريق يتوقف إنقاذه على المروف، ملتفت إلى كل ذلك، لكن قطعت المسافة وأنا لا أريد إنقاذ الغريق، وأنا ماذا؟ لا أريد إنقاذ الغريق. على مبنى الشيخ واضح، فعلت معصية. على مبنى الشيخ الأنصاري المسألة واضحة، بالنسبة للواجب الغيري خالفته فعصيت. على مبنى الماتن، بالنتيجة المقدمة واجبة بمناط واقعي صحيح، ومطلق المقدمة واجب، والمفروض أني قطعت المسافة، فأنا لم أخالف الواجب الغيري، لأنه لا يشترط في الواجب الغيري قصد الترتب، الواجب مطلق قطع المسافة، وهذا حصل مني. فبالنسبة للوجوب الغيري لا يصدق علي عاصم، ولا يصدق علي ماذا؟ ولا يصدق علي متجر. واضح ليش؟ التفت، نتكلم بالنسبة للواجب الغيري، بالنسبة للواجب الغيري المفروض قطعت المسافة، فأتيت بالواجب الغيري، لأن قطع المسافة مطلقا واجب لا قطع خاص، فالمفروض قطعت المسافة، فأنا مطيع بالنسبة للوجوب الغيري، لا عاص ولا متجر، لكن أنا متجري بالنسبة لماذا؟ الواجب النفسي. هنا العبارة التي بعض الإخوة ذكر أنه لم يشرحوها في التفت جيدا، هناك تفسيران للتجري، تفسيران للتجري. تفسير الأول تفسير اللي شرحناه يوم أمس، بماذا يمتاز المتجري؟ بأنه عالم بالحكم ولكن علمه على خلاف الواقع، ولم يعمل على وفق علمه. طب أنا بالنسبة للأمر الغيري المفروض أني أطعت، على مبنى الأخن نتكلم، المفروض أني أطعت. طيب بالنسبة للأمر النفسي، إن كنت بعد قطع المسافة قد أنقذت الغريق فهذه طاعة، وإن كنت لم أنقذ الغريق فينبغي أن تكون ماذا؟ معصية. فكيف تقول ماذا؟ أنا متجري بالنسبة لذي المقدمة، يعني إنقاذ ماذا؟ الغريق. إذا قطعت المسافة ووقفت أتفرج على الغريق وهو يموت، فأنا ماذا؟ عاصٍ للأمر النفسي. وإن لا استغفر الله ربي وأتوب إليه، مددت يدي وأنقضت، فأنا ماذا؟ مطيع. فكيف صرت ماذا؟ متجري. هذا التجري على المعنى الأول للتجري إذا حملنا عليه عبارة المتن لا يصح. التفتنا؟ لا يصح. واضح ليش؟ صار واضح الفكرة؟ بالمعنى الثاني للتجري، المعنى الثاني للتجري، الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مبحث التجري في الرسائل ذكر مطلبا لصاحب الفصول، مش بس الكفاية يفسر بعضها بعضا، كل الأمور تفسر بعضها بعضا. التفت، ذكر مطلبا لصاحب الفصول. صاحب الفصول عنده كلام في الفصول، طبعا في الفصول لا يخفى عليك ما ترتيب الفصول ليس مثل هذا الترتيب الشائع، يعني ما في مبحث في الفصول اسمه القطع، حتى يكون من مباحث القطع ماذا؟ التجري، لأن التجري أين يبحث؟ في القطع، ما في بحث في القطع، وإنما تناول التجري في مباحث مختلفة، مرة في بحث الاجتهاد والتقليد، مرة في تنبيهات مقدمة الواجب. عنده عبارة في تنبيهات مقدمة الواجب هكذا، يقول فيها: إذا اجتمع التجري مع المعصية تداخل عقابهما. إذا اجتمع التجري مع المعصية تداخل عقاب، يعني تستحق عقاب ماذا؟ واحد. شيخ الأنصاري لم يرتضي كلام صاحب الفصول من ناحية التداخل، بل قال يجب أن يستحق كم عقاب؟ عقابين، لا أن العقوبة تتداخل. ملتفت جيدا؟ جماعة ممن تأخروا عن الشيخ الأنصاري قال أصلا هذا البحث نحن لم نفهمه، كيف يجتمع التجري مع المعصية؟ أصلا لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يجتمعا، لأن المعصية بماذا تتقوم؟ بأن يكون قطعك مطابقا للواقع، والتجري بماذا يتقوم؟ بأن يكون قطعك مخالفا للواقع، كيف يجتمعا؟ ملتفت؟ يعني أنت أيها الشيخ رحت ناقشت بالتداخل، لا، ينبغي أن نناقش بالموضوع لا بالحكم، كيف يجتمع؟ هؤلاء خفي عليهم أن هنا المراد من التجري معنى آخر. ملتفت لهذه النكتة؟ كيف؟ أي. معنى آخر، هنا التجري بمعناه اللغوي. الآن الأخوند يقول هكذا: أنا عندما قطعت المسافة ماذا فعلت؟ ماذا كانت نيتي؟ أنا أريد أن أذهب لأتشفى بهذا الغريق، تمام؟ يعني ماذا يعني أنا أقول لله أنا أتجرأ على ربي؟ أنا أقول لله تعالى أنت تأمرني بإنقاذ الغريق وأنا لا أريد أن أنقذه. فالتجري هنا بهذا المعنى. أما لذا في الحواشي في شرح الكفاية غمغموا الشرح، يعني تركوا أصلا لم يشرحوا هذا، وآخر البعض يأتي ويكتب فتأمل كأنه إشكال على المتن. هنا التجري بالنسبة لي ذي المقدمة تجري بمعناه اللغوي، بمعنى الجرأة، بمعنى التمرد. أنا متمرد، أنا العبد متمرد على مولاي، لكن تمردي أين؟ ليس في الواجب الغير بل في الواجب النفس. صار واضح الفكرة؟ لما في مكان للسؤال. خب، واضح هذه الفكرة؟ هذه كم صورة صرنا ذاكرين؟
رابعة.
الصورة الخامسة، نريد نكمل البحث بعد. الصورة الخامسة طبعا صار على مبنى الشيخ القضية واضحة، يعني مسألة بالنتيجة بالنسبة للواجب الغيري في الصورة الرابعة واضح أني لم أمتثل الواجب الغيري بل عصيت الواجب الغيري، وعصيت الواجب الغيري وبالتالي ماذا؟ أكون قد فعلت حراما من ناحية لا تغصب، أكون قد فعلت حراما من ناحية لا تغصب، هذا صار واضح. الصورة الخامسة أعلم بأن هذا مغصوب وأنه حرام وملتفت إلى وجود ماذا؟ غريق. لكن أعجبني منظر البحر، فقطعت الأرض المغصوبة بدافعين، بدافع إنقاذ الغريق وبدافع التفرج على البحر أو السباحة أو أي دافع آخر. واضح الصورة كم؟ الصورة الخامسة، قطعت المسافة بدافعين. على مبنى الأخوند المسألة سهلة، أصلا النية غير معتبر، واضح؟ فأكون قد أمتثلت الواجب الغيري، الواجب النفسي أنقذت أو لم أنقذ هذا بحث آخر. صار واضح على مبنى الأخوند لا يوجد أي مشكلة، يعني أصل أن أنوي ليس واجب، ونويت العدم أو نويت اثنين أو ثلاثة دوافع لا يؤثر، هذا على مبنى من؟ الأخوند. على مبنى الشيخ القضية غير واضحة، الشيخ لم يوضح لنا أن هذا قصد الترتب الذي هو شرط في الواجب الغيري، هل اشترط الشيخ أن يكون على نحو الاستقلال؟ فحينئذ أكون ماذا؟ عاصيا، لأنه ضممت إليه ماذا؟ ضميمة. وإذا كان عبادة ربما يكون باطلا لأنه ضممت إليه ضميمة، أو لا أنه لا يشترط أن يكون على نحو الاستقلال. كلام الشيخ غير واضح، يعني لم يبين لنا أن شرطية قصد الترتب هل هي على نحو الاستقلال أو على غير نحو الاستقلال. صار فإذن هي بتعبير مثلا بعض تلامذة الأخوند يقول على مبنى الشيخ على الوجهين، من أنه هل يشترط هذا الشرط على نحو الاستقلال أو لا مطلقا ولو كان له ضميمة. باعتبار كلام الشيخ غير واضح لا نستطيع أن نحسم ماذا أما على مبنى الأخوند القضية ماذا؟ واضحة. هذا تمام الكلام وين؟ في المطلب الأول. الآن صارت العبارة بتصور ناطقة، يرحمكم الله. نقرأ لا، لأنه هذا شوف صار المتعلق مختلف معه قرينة. هناك المتعلق التجري قبل الأول ماذا كان؟ كان الوجوب الغير، فواضح قرينته معه أني عملت على خلاف اعتقادي. أما هنا ما في اعتقاد، ما في اعتقاد. الصورة التي ذكرناها التجري بالنسبة لذي المقدمة ما في اعتقاد. أنا أعرف أن هناك غريق وأن إنقاذه يتوقف على المرور في الأرض المغصوبة، وأعرف أن هذه مغصوبة، وقطعت الأرض المغصوبة ناويا أن أتشفى منه وأنتقم، فهذا ليس شيء خلاف الاعتقاد حتى يكون تجري أو يكون مثلا أن الاعتقاد غير موافق للواقع، فهذا لا يصدق عليه تجري اصطلاحي. نعم. واضح المطلب؟ وين نقرأ يعني بعد قرأنا كل شيء؟ كما أنه مع الالتفات، كما أنه مع الالتفات أنه التفات إلى الغريق وأنه يتوقف على المرور في الأرض المغصوبة، يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة فيما لم يقصد إليه فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا، وإنما ذهب للتشفي لشيء آخر التفتنا، فيكون متجريا لكن بالنسبة إلى أي شيء؟ إلى ذي مقدمة. وحلال المشكلة هنا أن نحمل التجري على المعنى اللغوي لا على المعنى الاصطلاحي، وإلا فعلا في مشكلة في عبارة المتن. لا، التجري اللغوي أعم. التجري اللغوي ممكن أن نحمله على الأعم، ولكن هناك يراد منه الأخص. اتفقنا؟ قال
بتداخل المعصية والتجرد.
ما سمعت.
أقول لماذا إذن الشيخ ذهب إلى التداخل في المعصية والتجرد؟
لا، صاحب الفصول تقصد. هذا بحث آخر، ذاك بحثه في محله، في مشاكل كثيرة ذاك. وأما إذا قصده، قصد ماذا؟ التوصل إلى ذي المقدم، ولكنه لم يأتي بها بهذا الداعي بل بداع آخر أكده بقصد التوصل. اجتمع كم داعي؟ اجتمع داعيان، يعني أريد أن أنقذ الغريق، أقطع المسافة لأنقذ الغريق الآن فصل صيف السباحة جيدة، فلا يكون متجرئا أصلا لا بالنسبة لي المقدمة ولا بالنسبة لذي المقدمة. طبعا لم يبين هنا رأي الشيخ أن الثمرة ماذا على رأي الشيخ، لأن رأي الشيخ غير واضح هنا، أن هذا الشرط هل هو شرط على نحو الاستقلال أم لا، مطلق أن يقصد ذلك. وبالجملة يكون التوصل بها بالمقدمة إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، لا أنه من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة. ما هي الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة؟ ثواب وعدم ثواب، تجري وعدم تجري، لا أن المقدمة مقيدة. يعني أثر قصد التوصل يرتبط بعالم الامتثال لا بعالم التشريع. ملتفت جيدا؟ يعني الفرق الآخر عن الشيخ ما هو؟ أن الشيخ في عالم التشريع الشارع المقدس قيد الواجب بقصد التوصل، الآخر لا، في عالم التشريع لم يقيده، وإنما وين؟ في عالم الامتثال. أنا حتى يترتب علي الثواب لابد أن أقصد، حتى سواء كان عبادة تحتاج إلى قصد أو كان من باب ماذا، أحمز الأعمال، تحتاج إلى قصد. لذا قال وبالجملة يكون التوصل، يكون المقصود يكون قصد التوصل لا التوصل بذاته، لأن بعد ما أتينا إلى كلام صاحب الفصول، يعني يكون إرادة التوصل، وهذا واضح. وبالجملة يكون التوصل بها بالمقدمة إلى ذيها من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، لا أن يكون قصده قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوجوب. واضح العبارة؟ يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة، يعني يريد أن يقول هذه من الآثار المترتبة على وجوب المقدمة، والذي يترتب عليه في الخارج آثار من الثواب وغيره، هذا لا يؤثر. لا أن يكون قصده قيدا وشرطا لوقوعه على صفة الوجوب لثبوت، يكرر الدليل، ما هو دليله؟ أن مناط وجوب المقدمة موجود وين؟ في الحصة أو في مطلق المقدمة؟ لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل لقصد التوصل في مناط الوجوب أصلا، وإلا لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به. وعرفت أنه في هذه الأمثلة التي ذكرناها في بعض الصور يسقط الوجوب حتى لو لم أقصد ماذا؟ التوصل، كما لا يخفى. وين؟ وإلا لما حصل ذات الواجب، واجب الغير، ولما سقط الوجوب، الوجوب الغير به بالإتيان بها ولو بدون قصد التوصل كما لا يخفى ولا يقاس. هذا المطلب الثاني اليوم الأربعاء. نختم هذا الأسبوع بموعظة ترتبط بالتوبة. جاء في كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي الذي هو من أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام بسند معتبر إلى أبي بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة؟ هذه التوبة النصوح ما معناها؟ يعني نفهم من الآية أنه في توبة نصوح وفي توبة غير نصوح. يريد أن يتعرف أبو بصير على التوبة النصوح. قال عليه السلام: هو الذنب لا يعود فيه أبدا. إذن التوبة النصوح أن تتوب عن الذنب ولا ترجع إليه أبدا. هنا أبو بصير وجد أن هذا أمر شاق، توبة النصوح أن أتوقف عن الذنب ولا أعود إليه أبدا. لذا قال للإمام: وأي منا لم يعد؟ كأنه تكليف ماذا؟ بأمر شاق. إذن معنى ذلك أنه لا يوجد في الوجود وفي عالم الخارج توبة نصوح. اليوم أذنب ثم أندم وأستغفر الله ربي وأتوب إليه وأنيب إليه، ثم بعد مدة يغزوني الشيطان ثانية فأرتكب الذنب الذي قد تبت منه. فقال: يا أبا محمد، قال يا أبا محمد، إن الله يحب من عباده المفتتن التواب. التواب واضحة، وهي صيغة ماذا؟ مبالغ. وحتى يصدق علي أني تواب لابد أن يتكرر مني الذنب حتى تتكرر مني التوبة، لأن التوبة فرع ماذا؟ فرع الذنب، والإنابة فرع الإباق. لابد أن يتكرر مني الذنب لتتكرر مني التوبة ليصدق علي بأني تواب. المفتتن، الافتتان هو الابتلاء والامتحان، وهذا الافتتان كافتتان الذهب في النار. قديما كانوا يفحصون الذهب كي يميزوه عن سائر المعادن المشابهة بوضعه في النار. المعدن الأصيل يبرز إذا كان في النار، والإنسان يبرز جوهره بالبلاء والامتحان. ولذا كل الأنبياء امتحنهم الله سبحانه وتعالى، كل الأولياء، كل الناس في مورد الفتنة. فقال: إن الله يحب من عباده المفتتن التواب. يعني لا بأس. أبو بصير استصعب الأمر وفقد الأمل، إذن أنا لا يصدق علي بأني تبت توبة نصوحا، لأنه أي منا لم يعد إلى الذنب. فهون عليه الإمام عليه السلام، يقول: حتى هذا فيه مصلحة لك، لأنك تصبح محبوبا لله تبارك وتعالى، لأن الله يحب المفتتن التواب. هذا الكلام طارة يكون بلحاظ شخص المعصية، وأخرى يكون بلحاظ جنسها. يعني كيف؟ طارة أبتلي بالنظر إلى الأجنبية معصية، أتوب إلى الله وأنوي عدم العودة، ثم يوسوس لي النفس والشيطان فأعود إلى المعصية ذاتها. هذا بلحاظ شخص المعصية، عندما يقول من منا لم يعود يحتمل أن يكون مقصود شخص المعصية، ويحتمل أن يكون المقصود جنس المعصية. لا، أنا هذا المعصية التي تبت منها لم أرجع إليها، وإنما استمعت إلى الغناء، فالمقصود العودة إلى جنس الذنب، إلى جنس المعصية. وإلا كثيرا ما الإنسان يتوب عن معصية لا يرجع إليها، وإن كان قد يقع في معصية أخرى. ومن هنا نلتفت إلى رواية في الكافي بهذا المضمون. قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله يحب العبد المفتتن التواب. عين العبارة. ثم قال: ومن لم يكن ذلك منه كان أفضل. ومن لم يكن ذلك منه كان أفضل. فإذا هذا يعني أن هذا التعبير للإمام عليه السلام إنما هو كان في مقام ترغيب العبد وحفه على التوبة، وإلا الأفضل أن لا يذنب حتى يضطر إلى ماذا؟ حتى يضطر إلى التوبة والافتتان. فما يظهر ربما من بعض الروايات أو من بعض كلمات علماء الأخلاق ما يدلل على أن الإذناب المستتبع للتوبة أفضل من أن لا أذنب، هذا في غير محله، وإنما هذا في مقام الحث والترغيب وجعل المذنب يفر إلى الله سبحانه وتعالى ولا يفر منه. وإلا القلب إذا بقي على طهارته ونقائه أفضل من أن يتلوث ولو في آن من الآنات. وفي الختام هناك رواية تبين لنا منزلة التائب في الخبر أن الله عز وجل أعطى التائبين ثلاث خصال: لو أعطى خصلة منها جميع أهل السماوات لنجوا. ثلاث خصال للتائب، واحدة منها تكفي لنجاة أهل السماوات. عجيب هذا الأمر. ما هي الخصلة الأولى؟ يقول: قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومن يحبه الله لا يعذبه. إذن هذه الخصلة تكفي للنجاة، هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية قوله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش إلى أن يقول: ويؤمنون به ويستغفرونه للذين آمنوا إلى آخره، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إلى أن يقول وذلك الفوز العظيم. الخصلة الثانية، إذن هناك فوز عظيم يقدم للتائب، الله يغفر ذنبه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، يغفر له ولذريته ويصلح له ذريته، هذا خصلة عظيمة. الثالثة ما هي؟ يقول وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه خصلة ثالثة، الله كل ما عندك من سيئات لا فقط أنه يمحوها، يبدل هذه السيئات ماذا؟ بالحسنات، تصبح السيئة حسنة. هذه لو أعطيت لأهل السماوات لنجم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتوبة، لأن نتدارك ما مضى من حياتنا بالمعصية واقتراف المعاصي، وأن تكون هذه التوبة توبة نصوح إن شاء الله لنا ولجميع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.